بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، إن ربي سميع الدعاء. هذا هو المجلس الثاني من مجالس قواعد تربوية وأسرية، وبالأمس أخذنا مجموعة من القواعد أعيدها أو أعيد عناوينها فقط. أولا تكلمنا عن أهمية الأسرة في الإسلام، ثم ذكرنا القاعدة الأولى قاعدة الاختيار، ثم القاعدة الثانية قاعدة المسؤولية، ثم القاعدة الثالثة قاعدة الواقعية بعيدا عن المثالية، ثم القاعدة الرابعة قاعدة الحقوق والواجبات، وكذلك قاعدة التغافل، وقاعدة العبودية أو تحقيق العبودية لله من خلال تكوين أسرة صالحة موحدة. كذلك ذكرنا الدعاء، نعم أحسنتم، الدعاء، وأيضا التربية بالقدوة. باقي شيء؟ خلاص. طيب، المجلس الثاني اليوم سأتحدث أيضا وسأواصل ذكر القواعد الأسرية والتربوية. القاعدة العاشرة قاعدة التواضع، قاعدة التواضع، ومعنى التواضع بأن يتواضع رب الأسرة وربة الأسرة في البيت، وجعل الأولاد يكتسبون هذه الصفة. وهذا يستفاد من طبيعة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بيته يتواضع تواضعا يختلف فيه عن تواضعه خارج البيت، ولذلك حرص الناس عن اكتشاف طبيعة حياة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة في بيته. فسألوا أم عبد الله أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فقالت رضي الله عنها: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويكون في خدمة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. هذه الصورة العجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى تواضعه الجم داخل أسرته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن التواضع يذيب كثير من الجمود الذي قد يتسبب بفجوات أو بمسافات بين الأولاد وبين آبائهم وأمهاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام تواضعه تجاوز أبعد من هذا صلى الله عليه وآله وسلم، حينما كان يلاطف نساءه ويمازحهن، وكذلك يلاطف أولاد بناته صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان بشرا من البشر، ولذلك ما كان يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا. ينام على السرير وعلى الحصير، يأكل اللحم إن وجده، وإن لم يجده أكل خبز الشعير، وإن لم يجد شيئا قال: إني صائم، صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك التواضع داخل البيت مهم جدا، لأن هذا يخلق بدوره روح مشتركة بين الآباء، ويمد جسور التواصل بين الوالدين وبين أولادهم. ومما هو خطأ لدى بعض الناس أنه يسحب حالته الاجتماعية خارج البيت أو الوظيفية أو المكان الجاه مثلا، يسحبه إلى داخل البيت فيتعامل داخل البيت كما يتعامل خارج البيت. الله جل وعلا إنما خلق البيوت لتكن الناس وليلقون فيها ثياب الحشمة وليتواضع بعضهم لبعض. ولذلك من المهم جدا أن ينعتق الإنسان عن قضية ممارسة الرسمية والمسؤولية خارج البيت، ينعتق عنها داخل البيت ويتواضع لزوجته ولأولاده، وتتواضع المرأة لزوجها ولأولادها. القاعدة الأخرى قاعدة التثبت والتبين. طبيعة الحياة الأسرية أنها يعصف بها شيء من الإشكالات، يحصل فيها شيء من الظنون، يتلبد في سماء البيت مجموعة من المشاكل، طبيعي. وذكرت بالأمس كيف أن البيوت لا تخلو من هذا، حتى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض لمثل هذا. ولذلك واجب على من في داخل هذا البيت وممن هو من أركان هذه الأسرة أن يتبين وأن يتثبت فيما لو إذا أشيعت شائعة أو ظهرت قالة أو شيء من هذا القبيل، لأن هذه الأسرة كيان متماسك يجب المحافظة عليه، ولا يجوز أن يسمح الرجل في البيت بالإصغاء لكل ما يهدد هذه الأسرة أو ينسف قواعدها فيخر السقف من فوقها، وإنما عليه بالتثبت والتبين. وهذه قاعدة عامة في جميع الأمور، في جميع الأحوال والتعامل مع جميع الأشخاص، وفي البيت من باب أولى. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولنا في حادثة الإفك درس عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض من جملة ما تعرض له لإفك المنافقين ولكيدهم الكبار حينما أشاعوا الحادثة المعروفة والطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك لما انتشر هذا الخبر في المدينة وأشاعه وتولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول مع طائفة من أصحابه يوشون ويشيعون ويوزعون، النبي عليه الصلاة والسلام حزن لهذا الأمر، ولكنه ما سارع إلى الحكم، وإنما أخذ يتثبت صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جانب تربوي، إذا تولاه الأب أو تولته الأم بالمجزوم المحقق المؤكد أن هذا سيكون طبع للأولاد، لأن التربية بالفعل أقوى من التربية بالقول. والتقاط الأولاد من صفات الوالدين مثل هذه الأخلاق ومثل هذه المبادئ يجعل هذا سلوك عام لهم في جميع أحوالهم وفي جميع أمورهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على عائشة فيقول: كيف أتيكم، حتى إن عائشة ما كانت تدري رضي الله عنها، ولكنها كانت تلمس وتشعر بهذا التغير المفاجئ للنبي عليه الصلاة والسلام. وثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل علي ويسأل أسامة ويسأل زينب بنت جحش التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها، كانت من أشد نساء النبي عليه الصلاة والسلام غير بالنسبة لعائشة، لكنها قالت: أصون سمعي ولساني يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خير. فكانت عائشة تثني عليها وتقول: منعها الورع، يعني مخافة الله عز وجل وتقواه، وإلا كانت فرصة للانتقام وتصفية الحسابات إن صح التعبير بينها وبين عائشة. المقصود التثبت والتبين. ولذلك يوجد من الأسر من انهدمت مجرد شائعة مغرضة أو نميمة من أفاك أو من أفاكة. فلذلك من أسس التربية الأسرية التي من المهم جدا أن تكون من أهم مهمات الأسرة التثبت والتبين. يعني كثير ما تتعرض الأسر لبعض هذه الإشاعات أو الأراجيف أو الأمور التي قد تهز قاعدة البيت وأصل البيت. ولذلك يجب دائما التثبت والتبين سواء بين الزوجين أو بين الأولاد مثلا، وهذه قاعدة تربوية عظيمة يجعلها الإنسان أحد أهم اهتماماته في قضايا التربية. طبعا قضايا التثبت والتبين تأتي في مناحي شتى، ليس بالضرورة أن تكون في جزئية معينة. ولذلك من المهم جدا أن يجعل المسلم هذا أحد أهم المبادئ التي يسير عليها في حياته، سواء الأسرية الاجتماعية الحياتية، التثبت والتبين. وبئس مطية الرجل زعم. طبيعة النفس البشرية تطير مع كل غريب، خاصة ما يتعلق بالأراجيف والإشاعات، لأن هذه مما يتناغم مع طبيعة النفس العجولة، النفس البشرية العجولة. ولذلك جاءت الشريعة فأمرت المسلم بأن يتثبت، لأن عدم التثبت يقود إلى ماذا؟ يقود إلى ندم، يقود إلى ندم. فكم من شخص طلق امرأته بسبب وشاية مغرضة، ثم ندم، عض أصابع الندم بعد ذلك ولا تساعة مندم. كم من امرأة تغيرت على زوجها بسبب إشاعة مغرضة فندمت ولا تساعة مندم. كم من مشكلة بين الوالدين وبين أولادهم أو العكس، كذلك سبب هذه إنما هي إشاعات مغرضة. القاعدة الأخرى، وأنا الآن لا أستطيع أن أقول الترقيم لأن الترقيم عندكم أخشى أنني أخطئ، ترقمون إن شاء الله بعدين نختبركم. 12 ها؟ طيب أبو إبراهيم هو كاتب الضبط، ماشي ها؟ ها شفت اختلف. طيب خلاص أنا ألتزم بهذا الترقيم عندكم. القاعدة الأخرى، لا تجعل انفعالاتك تقود إلى اتخاذك قرارات خاطئة. طبيعة مثل ما ذكرنا، طبيعة الحياة الأسرية طبيعة يعني لابد أن تعصف بها شيء من الإشكالات، ولابد أن يحصل فيها شيء من الانفعالات بسبب الاحتكاك والاصطكاك، بسبب أحيانا الاختلاف في الرؤى، الاختلاف في الأفكار، الاختلاف في التصورات، أيضا في قضية الرغبات، أيضا في قضية الرغبات. فلا ينبغي للإنسان الذي يحرص على ديمومة أسرته وبيته أن يتخذ قرارا حال الانفعال. لماذا؟ لأنه ما من شخص اتخذ قرارا حال انفعاله وحال استفزازه إلا وندم الندم الشديد. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، يكرر هذا مرارا صلى الله عليه وآله وسلم. قال أحد الصحابة فوجدت أن الشر كله في الغضب، وما من أحد اتخذ قرارا أو تصرفا حال غضبه إلا ندم، إلا ندم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة وأسوة في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمع نساؤه يريدن شيئا من أمور الدنيا، اجتمعنا واتفقنا في أول حالة اتفاق بين نساء النبي عليه الصلاة والسلام أنهن يريدن شيئا من حياة الدنيا، لأنهن يرين نساء كثير من الصحابة يرفلن في حلل النعيم، يرفلن في الغنى والرفاهية، وهن يعني بعيدات عن هذا. فاجتمعنا وطلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتعهن شيء من متاع الحياة الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الدنيا، عرضت، جاء جبريل يستأذنه في أن يسير الله جل وعلا له جبال مكة وأوديتها ذهبا وفضة، فكان يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجافى عن الدنيا، يتجافى عن الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما طلبنا هذا الطلب ورأى أن هناك اتفاق من زوجاته ما اتخذ قرارا بهذا، وإنما هجرهن صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا، وجلس في مشربة، وحتى ضجت المدينة وشارك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. ثم نزلت آية التخيير: يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بالتخيير أول ما بدأ بحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يعلن حبها للناس. سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. ولذلك بدأ بها وخيرها وقال: ليس بك بأس، شاوري والديك. فقالت: أريد الله ورسوله والدار الآخر. فالاتفاق السابق على طلب الدنيا من النبي عليه الصلاة والسلام انقلب إلى أنهن جميعهن يريدن الله ورسوله والدار الآخر. ولذلك الناس بدأوا يلوكون ويشيعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، حتى دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فكبر عمر، قال: الله أكبر، كبر، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يطلق نساءه. والمقصود بأن من الأمور التربوية أن لا تجعل حالة الاستفزاز وحالة الانفعال وحالة الغضب تقودك إلى أن تتخذ قرار تندم عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه في مكان اعتزل النساء. ولذلك من له عناية بمسائل التربية يقول: يخرج الرجل عن البيت أو يخرج عن المكان الساخن المتوتر بهذا الحدث، لأن هذا يعطيه فرصة للتفكير السليم ولأن يعيد له عقله بشكل جيد. وهذا مسألة قد لا تكون بالضرورة بين الزوجين، قد تكون أيضا بين الوالد وبين أولاده. القاعدة الأخرى قاعدة التصالح مع العيوب. التصالح مع العيوب، ما منا أحد إلا وهو خطاء، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأيضا الواقع، فالأثر والواقع يدلان على أن الإنسان خطاء، لكن الخطأ يقل عند شخص ويكثر عند آخر ويتوسط عند آخر على حسب ما لديه من مراقبة وإيمان وتقوى وعمل. لذلك لا بد أن نفهم بأنه ما من شخص تحت سقف هذا البيت إلا وهو يخطئ، إما تقصير في واجب، إما وقوع في خطأ، إما تقصير في حق. فلا بد أن نتصالح مع هذه العيوب. ولذلك ربنا جل وعلا نبه على هذا الأمر، لا سيما ما يحصل بين الزوجين. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمن الرجال من ربما كره امرأته لعيب معين أو لسلوك معين، لكن هي بالجملة لديها استقامة وتدين وأخلاق، فلا يجوز له أن يحصر قضيته في هذا العيب أو في هذا الخلق. ولذلك ما يدري، لعل في هذه المرأة من الخير الذي يكون سبب من أسباب دخوله الجنة وسبب من أسباب بركته في هذه الحياة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. هذا الحديث يمثل حقيقة ميزان اعتدال في قضية التعامل بين الزوجين. لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن زوج مؤمن زوجة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والمعنى بأن الإنسان العاقل الناضج لا ينبغي له أن يقف عند خطأ ويبني عليه، وإنما الواجب أن ينتقل بروحه وقلبه وفكره وعقله إلى الفضاء الرحب من من أخلاق هذه المرأة ودين هذه المرأة وتضحيات هذه المرأة. كذلك في المقابل أيضا المرأة لا يجوز لها أن تبغض زوجها لخلق مثلا أو خلقين، وإنما يجب عليها أن تتصالح مع هذا العيب الموجود وأن تنظر إلى الجانب المشرق المضيء في حياة هذا الزوج من خلال طاعته وعبادته وأخلاقه، وأيضا من خلال رعايته لهذه الأسرة. هذا جانب مهم جدا، ولعلي بالمجلس السابق تكلمت على قضية أن أغلب الجيل الحاضر يعيش مثالية في واقع الأمر ليست موجودة على ما يمكن أن توجد على أرض الواقع، وإنما هي في الأدمغة وفي الخيالات. فلذلك من المهم جدا التصالح مع العيوب، وهذا لا يعني بالضرورة الرضا بالعيب، لا يعني أبدا، العيب عيب والخطأ خطأ، لكن أحيانا قد يمرض الإنسان مرض معين يتناول معه أدوية مستمرة فيتعايش مع هذا المرض، فقد يكون عند الزوج سلوك معين ما يستطيع الانعتاق عنه ولا الانفكاك عنه. فماذا تفعل المرأة؟ تهدم البيت علشان لأجل عيب معين عند الزوج؟ لا، تتعايش معه وتفترض بأن هذا مرض من الأمراض. في المقابل أيضا الزوج كذلك قد يكون عند الزوجة سلوك معين ما استطاع تعديله ولا تغييره، ولم تستطع هي أيضا الانعتاق عن هذا الخطأ أو العيب. طبعا أخطاء، أنا لا أتكلم عن الأخطاء القاتلة لا، وإنما بعض السلوكيات. فيجب على الزوج أيضا أن يتعايش مع هذا العيب وأن يتصالح معه، وما وأيضا أن يستمر في قضية الإصلاح وفي قضية التوجيه، وهذه غاية في الأهمية، مسألة التصالح مع العيوب. والنصوص في هذا كما ذكرت كثيرة جدا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. القاعدة الأخرى قاعدة أن تربيتك للأسرة لا ينبغي أن تكون على وفق ما عند غيرك، وهذه قاعدة يا أخواني وأخواتي مهمة جدا. كثير من الناس الآن ينظر إلى بعض الأسر الناجحة فيحرص على أن يقتبس من هديها ومن طريقتها الشيء الذي يريد أن يوظفه في أسرته بما لا يصلح لهذه الأسرة. فقد يجوز لغيرك ما لا يجوز لك، وقد يصلح لغيرك ما لا يصلح لك مثلا. لذلك من الخطأ الكبير أن بعض الناس الآن يحاول أن يتقمص تقمص أحوال الآخرين، ويريد أن يأخذ ما عند الآخرين من نجاحات هو لا يستطيعها ولا يستطيع أهل البيت تطبيقها، ومن خلال هذا الفشل يعتقد بأنه انتهى دوره في التربية. أن هناك معارضة مثلا مواجهة من قبل الزوجة والأولاد، فلذلك من المهم جدا أن يعلم كل إنسان أن ما يجوز للآخرين قد لا يجوز له، وما لا يجوز لهم قد يجوز له، أو ما يصح لهم لا يصح له، وهكذا. يعني تجد بعض الأسر مثلا رب الأسرة أولاده مثلا تفوقوا في الدراسة وأخذوا حرفة أبيهم أو وظيفة أبيهم مثلا، فنجحوا نجاحا طيبا، فبعض الآباء يريد من أولاده أن يأخذوا حرفته لأن أولاد فلان نجحوا في هذا. لا، ليس بالضرورة أن تطبق حرفيا ما عند الآخرين. فقد يجوز لهم ويصلح لهم ويتناسب معهم ما لا يتناسب مع وضعك الاجتماعي والمادي. ولذلك بعض الآباء قد يصدم مثلا بولد كان يعني يعيش آمال معينة على أنه إذا تخرج سيذهب إلى نفس الحرفة التي هو احترفها وسيعيش في جلباب والديه، ثم يتفاجأ. يعني أنا أعرف أشخاص ابتلوا حتى بجلطات، تفاجأ بهذا الولد أنه ما كان على ما يريد، فأصيب بصدمة قوية حدثت له جلطة. ونعرف أشخاص يعني في أماكن وقعوا في مثله. لماذا؟ لأنه أصلا هو بنى هذا الأمر لأنه شاف الآخرين نجحوا في هذا الأمر. فلذلك من المهم جدا النظر إلى مهارات الأولاد، النظر إلى تطلعات الأولاد. أنا لا أتكلم على الأسس الشرعية والدين، لا لا لا، الصلوات، العبادات، قراءة القرآن، حفظ القرآن، أشياء طلب العلم، هذه مسائل مفروغ منها. أنا أتحدث عن جوانب أخرى فيما يتعلق بمثلا الوظيفة الدنيوية، العمل مثلا، يعني الأشياء التي هي في الحقيقة رغبات وطموح لدى الأولاد. فلذلك من المهم جدا أن لا يجعل الإنسان هذه القضية هي قضية القضايا، حتى أن بعض الناس وللأسف يعني اهتم في هذا الجانب على حساب الجوانب الشرعية. ما هم الولد يصلي، ما هم الولد يحفظ القرآن، ما هم الولد يطلب العلم، ما سأل عنه، أهم شيء يتخصص في كذا ويتخصص فيه. هذا ليس ممنوعا ولا حراما ولا عيبا، لكن أن يكون على حساب الأصول والأسس هذا هو الخطأ بعينه. القاعدة الأخرى من القواعد الأسرية التربوية أن يكون توجيه النقد دائما إلى الفكرة السلبية لا إلى ذات الشخص، لا إلى ذات الشخص. هذا منهج عظيم يا إخواني، منهج عظيم، وهو أن إذا حصل خطأ مثلا من الزوجة أو من الزوج أو من الأولاد أن يتجه النقد، لأن من المهم جدا لهذا لربان الأسرة وللقائم عليها وهي منحة من الله عز وجل له، الرجال قوامون على النساء، لابد أن يمارس دوره المكلف في قضية التوجيه والإرشاد والنقد وكذا، لابد، لكن لابد من الحكمة، لابد أن يكون حكيما. ومن جملة ذلك إذا أخطأ أحد الأولاد مثلا أن يتجه النقد لا إلى ذاته وإنما إلى ما صدر عنه، إلى الفكرة التي صدرت عنه. فكثير من الآباء والأمهات إذا أرادوا أن ينتقدوا ولدا من الأولاد قال مثلا يعني يا غبي، أنت غبي، أنت كذا، أنت كذا، فيتجه النقد إلى ذات الولد أو يتجه النقد إلى ذات الزوج أو إلى ذات الزوجة. المنهج الشرعي التربوي السليم أن تنتقد الفكرة السلبية، لا أن تنتقد مثلا الشخص، وهذا لا شك بأنه هو انتقاد للشخص في واقع الأمر، لكنه مغلف بغلاف الحكمة والرفق واللين واللباقة. وأذكر لكم في هذا السياق ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا بين أصحابه فسأل سؤالا عليه الصلاة والسلام عن شجرة لا يسقط ورقها مثل المسلم، يشبهها بالمسلم صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في شجر البوادي، ما عرف أحد هذه الشجرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة، إنها النخلة. طبعا عبد الله بن عمر راوي الحديث يقول وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. يقول فلما خرجت قلت لأبي يا أبتاه، يقول عبد الله بن عمر يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة، فقال له عمر رضي الله عنه لماذا لم تقلها؟ قال يعني رأيتكما، أنت رأيت أبا بكر وعمر لم يتكلما، يعني فهبت. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ ما قال له يا غبي، ما قال له يا جاهل، ما قال له فشلتنا، ها؟ قال له رضي الله عنه لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، كان أحب إلي من كذا وكذا. فانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حرصه على يعني أن يفوز ابنه بمثل هذا الأمر، وكان عبد الله بن عمر ذكيا لوذعيا فطنا، فما قال له، ما لام شخصه، ولكن قال لو كنت قلتها لا كان أحب إلي من كذا وكذا. ولذلك إذا صدر من أحد أفراد الأسرة عمل سلبي لا يتجه النقد مثلا إلى ذاته بالتقبيح والاحتقار والتنقص مثلا، فإن هذا أحد أدوات تحطيم الشخصية، وأنت مطالب ببناء شخصية من في الأسرة بناء سليما، ولكن يتجه النقد إلى مسألة الفكرة أو العمل السلبي، العمل السلبي، ولهذا أمثلة كثيرة. قاعدة أخرى، قاعدة ضبط النفس في المواقف المحرجة، ضبط النفس في المواقف المحرجة. المتأمل في واقع أحوال كثير من الناس أو بعض الأسر أن هناك مؤثرات خارجية أحيانا قد تكون سليمة المقصد تؤثر على مسيرة البيت الصحيح. لذلك الآن المرأة إذا اشتجرت مع زوجها وحصل بينهما احتراب وخلاف ونزاع، الأصل أنها لا تنقل هذا الخلاف خارج البيت. لماذا؟ لأن هذا الخلاف إن انتقل خارج البيت سيستثمره طرفان، الأول طرف خبيث الطوية وطرف سليم النية. أما خبيث الطوية فهو الحاسد الذي يذكي وينفخ في هذه المشكلة حتى فعلا يحقق ما يطلبه الشيطان، فهناك وكلاء ومناديب عن الشيطان في هذه الدنيا من شياطين الإنس يحرصون على تفكيك الأسر وعلى الضرب في أصله. الجانب الآخر وهذا الذي أنا أعنيه وأقصده جانب حسن النية، لكنه يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، فما عند قضية اتزان، ليس عنده اتزان، فيميل كل الميل مع الطرف الذي يظن بأنه مظلوم وقد يكون ظالما. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يضبط نفسه وعواطفه ولا يسمح لأحد سواء من داخل البيت أو خارج البيت أن يفكر بدله أو أن يتخذ قرارا عنه ولذلك للأسف يعني أحوال كثير من الناس مؤلمة لافتقادهم لمثل هذا الأمر. في سورة النساء في قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تأمل هذه الآيات، تأملها وانظر كيف أن الآية تشير إلى أن الخلاف الحاصل بين الزوجين يجب أن يحصر بين جدران البيت الأربعة ولا يخرج خارج البيت. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبير. ختمها باسمين عظيمين، العلي الكبير سبحانه وتعالى، حتى لا يظلم الإنسان. طيب، إذا ما حصل فائدة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يبدأ الآن بنقل المشكلة خارج البيت، وفي الغالب أن المشكلة ما دامت محبوسة بين جدران البيت الأربع فإنه ليس للشيطان السبيل أبدا، ليس للشيطان السبيل. لكن بمجرد أن تخرج المشكلة خارج البيت يبدأ عدم التحكم فيها. ولذلك ربنا جل قال: فابعثوا حكما، الحكم حكما من أهله وحكما من أهله، يعني حكمان ناضجان بلغا من النضوج والحكمة الشيء الذي يجعلهما يستطيعان الوصول إلى قرار بعيدا عن العاطفة هنا والعاطفة هناك. لاحظتم كيف؟ ولذلك من المهم جدا، وهذه لابد أن يكون منهج وقاعدة تربوية في كل بيت، أنه لا أسمح لأحد بالتدخل في حياتي، خاصة أتكلم على من تغلب عليه العاطفة. الآن الزوجة إذا خرجت إلى أهلها تبكي هي استثارت عاطفة أهلها، ولذلك تجد بعض الآباء وبعض الأمهات يعني يميلون كل الميل مع ابنتهم دون السؤال عن سبب المشكلة، وربما هم سعوا في تطليقها وقد تكون ابنتهم ظالمة وجاءت بدموع كاذبة. وفي المقابل أيضا قد يشكو بعض الأزواج زوجته، وربما وقف أهله معه وقوفا عاطفيا يعصف بهذه الأسر، يعصف بهذه الأسر. وفي هذا السياق أذكر لكم قصة، وهي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام مع حبيبته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الحديث لا بأس بإسناده، أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بيت ابنته عائشة، فلما دخل أبو بكر سمع صوت عائشة يرتفع على النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوت ابنته عائشة يرتفع على النبي عليه الصلاة والسلام، فحرك هذا عرق الغضب في صدره، استشاط أبو بكر، وكان أبو بكر حليم لكنه إذا غضب غضبه شديد رضي الله عنه، فدخل ثم أراد أن يتناول عائشة. ما معنى يتناولها؟ يضربها، يعني يضرب ابنته، أراد أن يتناول عائشة، فحال بينه وبينها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه منها، منعه من أن يضربها، فانصرف أبو بكر، عرف بأن العاطفة هي التي دفعته لمثل هذا التصرف. ثم عاد أبو بكر معتذرا، طلق الباب فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يضحك هو وعائشة، انتهت المشكلة، يرضيها ويقول لها، يقول لعائشة: كيف رأيتيني وأنا أحول بينك وبين الرجل، يعني بينك وبين أبيك، يرضيها صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر فوجدهم يضحكان، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، وفي لفظ: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. المقصود أحيانا يعني بعض الآباء وبعض الأمهات، وإن كانت القضية هنا معكوسة لأن هذا انتصار للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأى الأب ابنته تبكي وتذرف الدموع مثل ما يقولون أربع أربع، ها، ربما تحرك عرق العاطفة وغاب العقل، فهنا تحصل المشكلة. ولذلك يجب على الإنسان أن يضبط نفسه في المواقف، وأن لا يسمح أبدا للعاطفة سواء منه أو من غيره أن تقوده إلى تصرف خاطئ. القاعدة الأخرى قاعدة التدريب على التسامح، تدريب على التسامح. من المهم جدا أن يربي الرجل أهله وأولاده على التسامح، والتسامح طبعا هذا من الأخلاق العظيمة التي جاءت بها الشريعة على سبيل العموم، ولذلك يقول جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل، والجل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، قل جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنصوص في هذا كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عفو يحب العفو، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، إلا رفعه. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على العفو ومارسه عمليا صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد العفو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا في كل مشهد من مشاهد حياته صلى الله عليه وآله وسلم. منها ومن أخطرها ما جاء في فتح مكة، حينما جاء بعدما فتح الله مكة لنبيه عليه الصلاة والسلام، وجاء برجالات قريش الذين كانت لهم ممارسات غاية في الخطورة والخسة، وكانوا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من وطنه، قتلوا أصحابه، حاولوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف متنوعة، وقد سجل هذا القرآن. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية اختصرت هذا الكيد الكبار والمكر العظيم الذي كان من قريش تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمكن الله عز وجل لما فتح الله مكة على نبيه وأمكنهم الرقاب هؤلاء سألهم سؤالا، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذه اللفظة وإن كانت محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن الثابت بأنه عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، قال: لا تثريب عليكم. وبالمناسبة بالأمس أنا ذكرت حديث ضعيف ونبهكم عليه، اللي هو قلت عائشة قالت: أنت تزعم أنك نبي، وهذا من المحفوظات القديمة عموما تنتبهوا له، هذا حديث ضعيف فيه علتان في إسناده. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقهم وعفى عنهم، ولذلك من المهم جدا للأب في البيت وللأسرة أن تتدرب على مسألة التسامح. التسامح، أنا ذكرت قبل قليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام العفو والتسامح يعني يسري في نفسه سريان الدم في العروق. النبي عليه الصلاة والسلام إن صح التعبير يتنفس العفو والتسامح صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك مواقف عديدة وكثيرة النبي عليه الصلاة والسلام عفا وصفح. منها مثلا قصة لما كان في غزاة ثم نام تحت شجرة، فجاء رجل يقال له غورث بن الحارث، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام نائما تحت شجرة من شجر العظاة وقد علق سيفه، فاخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، فذهب إلى قومه يقول لقومه: جئتكم من خير الناس، جئتكم من خير الناس. ولذلك للأسف الشديد هناك سلوكيات خاطئة يمارسها بعض الآباء من دون النظر إلى المآلات، يعني منها مثلا زرع عبلية الانتقام في نفس الولد منذ الصغر، بمعنى يقولون له مثلا: لا تخلي من يضربك، مثلا من ضربك اضربه، مثلا من شتمك اشتمه، من قال فيك كذا قل فيه كذا. وهذا لا شك بأنه خطأ، هذا سلوك خاطئ يزرع في الولد العنف ومحبة الانتقام. ولذلك المسألة هي ليست هكذا مرسلة على بإطلاق، لا، إنما يعلم الولد كيف يأخذ حقه بالطريقة، الطرق الشرعية، الطرق النظامية، الطرق القانونية، الطرق المتعارف عليها. أما أن يزرع في نفسه من قال فيك قل فيه ومن ضربك اضربه، قد يكون هناك جناية ربما يندم عليها الوالدان. أيضا من القواعد المهمة جدا وهي من أهم القواعد رفض الأخطاء والمنكرات داخل البيت، وهذا مسلك من أهم المسالك التي ينبغي للأب وللأم ولكل من هو مسؤول عن البيت أن يعمل به، وهي أن هذا البيت يجب أن يكون بيتا مطمئنا بعيد عن المنكرات، بعيد عن الأشياء التي ربما تقود إلى إخراج، إلى خروج الملائكة من البيت وإلى دخول الشياطين. النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا التسامح، مع هذا العفو، مع هذه الحياة التي يعني يتواضع فيها صلى الله عليه وسلم في بيته، إلا أنه كان يرفض صلى الله عليه وسلم أي منكر أو أي خطأ سواء قولي أو فعلي في البيت. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت هذا في المجلس السابق، لما سترت عائشة رضي الله عنها طاقة بستارة فيها تماثيل، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وما دخل البيت، فقالت: أتوب إلى الله ورسوله. ما كانت تعلم الحكم، ثم لما بين لها قالت قطعناها وجعلناها وسادتين، يعني انتفعوا بها، انتفعوا بها. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، ولما تأخر عليه جبريل انزعج النبي عليه الصلاة والسلام وقلق من تأخر جبريل، فلما أتى قال ما منعك؟ قال في بيتك كلب. وكان الحسن بن علي أدخل جروا صغيرا تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام فأمر به فأخرج ورش مكان الكلب، رش مكانه ماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض الغيبة داخل البيت، وتعلمون بأن أحيانا الأسرة بسبب الروتين الرتيب، بسبب الحياة المملة، أحيانا يلجؤون إلى إشغال الوقت بشيء من الأمور، من جملتها الغيبة والكلام في الناس والرغي والقيل والقال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح بهذا، بل كان يعمر ويشغل وقته ووقت أهله بذكر الله عز وجل وبالطاعة وبالعبادة وبأعمال البيت. ولما قالت عائشة حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة، غضب صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يقول عمر بن أبي سلمة، يقول لما جلس يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام قال طاشت يدي في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر فما زالت تلك أكلتي، ما زالت تلك، يعني بقيت هذه الأكلة، يعني بقيت هذه الطريقة هي التي أستعملها بسبب توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام عند بيت أحد من الأنصار، قالت امرأة الرجل لطفل لها، لصبي لها، تعال هاك أعطك، وكانت قد أقفلت يدها، أغلقت يدها أو قبضت كفها، فقال ماذا تريدين أن تعطينه؟ قالت تمرا يا رسول الله، أو تمر. فقال لو لم يكن شيء لحسبت عليك كذبة، حسبت عليك كذب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرضى بالمنكر والخطأ في البيت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما ينكر ذلك بتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فيعرف الكراهية في وجهه، فأحيانا يبعث رسائل من خلال صمته أو من خلال جعل نظره إلى الأرض في إشارة إلى غضبه وعدم رضاه. وهذه طبعا يعني تختلف من شخص إلى آخر، يعني يوجد من الناس من لا يفهم إلا بالمباشرة، يعني لو سكت عنه يعتقد بأن الأمر جائز أو مباح، لكن إذا باشرته وأخبرته توقف. من الناس لا، من يفهم بالإشارة، يرى صمتك وسكوتك أنه رسالة فينتهي عن هذا العمل أو ينتهي عن هذا الفعل. ولذلك هذه المسائل غاية في الأهمية. توجد بيوت يعني يشكو أهلها من كوابيس، يشكون من أحلام مفزعة، يشتكون من قلق، يشتكون من اضطرابات، يشتكون من عدم انسجام. الجواب قل هو من عند أنفسكم، فتشوا عن الأسباب من خلال البيوت. بعض البيوت خالية من ذكر الله، كيف ترجو من بيت أن يكون مطمئن وهو خالي من ذكر الله؟ بعض البيوت فيها من التماثيل، وأكرمكم الله الكلاب التي أصبحت موضة الآن عند كثير من الناس، موضة، ويقولون ما عندنا مشاكل، قل هو من عند أنفسكم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإخراج الكلاب من البيت، ولا يرخص إلا في كلب الصيد والماشية والزرع. كذلك من القواعد المهمة في هذا الأمر الموازنة في قضية التعامل مع المصالح والمفاسد، وهذه قاعدة من قواعد الشرع العظيمة. الأصل تحصيل المصالح كلها إن أمكن، وإن لم يمكن إلا بتفويت أحدها فإنه تحصل الكبرى وتفوت الصغرى. كذلك المفاسد في البيت، المفاسد عموما وفي البيت خصوصا، إذا حصلت هناك مفاسد فالأصل دفع المفاسد كلها، هذه القاعدة الشرعية. إن لم يمكن فإلا بارتكاب أحدهما فإنها تدفع الكبرى بارتكاب الصغرى، بارتكاب الصغرى. وهذه قاعدة حقيقة من تأمل نصوص القرآن والسنة يجدها ظاهرة. يعني مثلا في قصة الخضر مع موسى مع الخضر في خرق السفينة مثلا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فوجود السفينة معيبة في ملك هؤلاء المساكين أفضل من أنها تذهب كلها إلى هذا الملك الظالم. هذا بعض الشر، هذا بعض الشر. كذلك قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر الصحابة إنكارهم صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أو قدر مسألة المفسد الكبرى، ولذلك قال لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. قال العلماء لو أنه قام أولا انكشفت عورته، اتسع مكان النجاسة على بدنه وثيابه وعلى بقية الأرض، احتبس البول وهذا مضر وقد يرتد عن الإسلام، ولذلك قالت دعوه. إذن هذه أحيانا قد يتعرض الأب في البيت لبعض الأشياء، يعني هناك مفسدتان ما يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهم، من العقل ومن الشرع والعقل أنك إذا لم تستطع دفعهما أن ترتكب أخف المفسدتين حتى تفوت المفسدة الكبرى. وهذه أحيانا يعني هذه حقيقة يعني ما يخلو منها بيت، وهي قاعدة كما أنها شرعية كذلك قاعدة حياتية. من القواعد المهمة أيضا وهي من أسس التربية الممازحة والملاطفة والمؤانسة، وهذا وإن كان مر معنا إشارة قبل قليل إلا أن قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا. ولذلك ينبغي لرب الأسرة أن يخرج عن ثوب الاحتشام خارج البيت، وأن يحرص على أن ينعتق عن الرسميات خارج البيت، وأن يمارس اللطف والممازحة والمؤانسة في البيت بشكل ربما يتصابى فيه وينزل إلى مستوى الأهل والأولاد، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أهله ويسمح أيضا بالممازحة حتى لو كانت ممازحة فيها شيء من العمل الفعل، كما حصل من تلطيخ بعض زوجات النبي للأخرى بالطعام، لطخت وجهها بالطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح ولا يقول إلا حقا، جاءه قال لأحد الصبيان يا ذا الأذنين، كان عليه الصلاة والسلام تأتيه المرأة تسأله في البيت فيقول لها من زوجك، تقول فلان، فيقول الذي في عينيه بياض، قالت لا يا رسول الله، وقد صدق عليه الصلاة والسلام. عجوز تأتيه فتقول ادعو الله لي أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل الجنة عجائز. ولذلك حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة غاية في الروعة والجمال، ومن أراد فعلا يعني أن يؤسس أسرة وبيت وحياة حياة سعيدة فلينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر في حياته. الشمائل المحمدية انظروا فيها، دواوين السنة كشفت لنا طبيعة حياة النبي عليه الصلاة والسلام كشفا لا مزيد عليه. فكما أنه نبي يدعو إلى الله ويبلغ دين الله، كما أنه قاضي يقضي بين الناس، كما أنه مفتي يفتي الناس، كما أنه ولي أمر المسلمين، كذلك هو أب مثالي صلى الله عليه وسلم، زوج مثالي وأب مثالي. كان عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حقه، كان يؤنس أهله ويلاطف أهله، بل إنه مرة من المرات خرج بزوجته عائشة يتمشى فيها، أخذ ويتمشى فيها، مشى في الليل بعائشة رضي الله عنه، مثل ما يقول تغيير جو. هذه حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه للأسف الشديد يوجد من الناس من قد يتدين ويستقيم لكن يكون هناك تدين مغلوط فيه فهم مغلوط لكثير من الأمور، يضيق على نفسه ويضيق على أهله. وقد يكون أيضا من النساء من تمارس مثل هذا السلوك ظنا منها أن هذا من دين الله، فالمؤانسة والملاطفة والممازحة هذه ملح الحياة، هذه ملح الحياة. الحياة الأسرية الأصل أن تمر يعني شيء ممل ورتيب، لكن يأتي دور الأب في يعني تغيير هذا النمط، تغيير هذه الطريقة إلى ما هو أفضل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، نكمل القواعد الأسرية والتربوية، منها قاعدة التركيز على الإيجابيات مع التنبيه على السلبيات، كما ذكرت في قاعدة سابقة أن النقد يتجه إلى الفكرة لا إلى الذات. ومن المهم جدا التركيز على الإيجابيات، وهذا لا شك بأنه ينشط الصلاح في الأولاد. أما التركيز على السلبيات والإغضاء عن الإيجابيات أو دفنها مثلا، فهذا في واقع الأمر لا يعين على التربية الصحيحة السليمة. ولذلك أذكر لكم في هذا السياق قصة عمر، قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كان شابا وكان يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح يسأل أصحابه، يسأل كل واحد منهم، يسأل يقول: هل رأى منكم أحدا الليلة، هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد كل صلاة الصبح، بعد كل صلاة صبح يسأل: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فعبد الله بن عمر يقول: أتمنى أنني أرى رؤيا حتى يعني يعبرها لي النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى رؤيا عجيبة، رأى رجلان ملكان أتيا فأخذاه إلى النار، وإذا بها مثل التنور، القصة معروفة في الصحيح. فرأى فيها يعني قال: رأيت أناسا أعرفهم يعذبون في النار، يعذبون في النار. ثم ذكر الحديث فقصها على من؟ على أخته حفصة. حفصة من هي؟ أم المؤمنين، زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت حفصة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذه رؤيا تدل على أنه ما يصلي الليل، لا، قال: نعم الرجل، أثنى عليه، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فمن المهم جدا أن يستعمل المربي هذا الأسلوب، وهو التركيز على الإيجابيات والنفخ فيها وإذكائها وإظهارها وبعثها حية، لأن هذا سينشط هذا الولد وسيسعى إلى أن يترقى في مدارج الكمال في كل أمر من الأمور. أما قضية التركيز دائما على السلبيات أو استدعائها وهي قد ذهبت في طي الزمان والماضي، فإن هذا حقيقة أسلوب أبدا أسلوب فاشل، وأسلوب يقود إلى توريث الولد عقد يحملها في حياته. القاعدة الأخرى وهي أنك لا تحصر نجاح تربيتك على فشل واحد من الأولاد أو اثنين مثلا. وهذه قاعدة يا أخواني مهمة جدا. بعض الناس لديه مثلا عدد من الأولاد ويحرص على تربيتهم تربية يعني يحمل في صدره ونفسه آمال، ثم يخرج واحد من الأولاد على غير ما يريد الوالد، أو قد يخرج وربما يسيء إلى سمعة أبيه أو إلى سمعة أسرته، فيعتقد هذا الأب أو تعتقد هذه الأم بأنه ما دام أنهما فشلا في تربية هذا الولد يتوقفان عن الاستمرار في تربية بقية الأولاد. والله جل وعلا يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه قاعدة مهمة. تذكرون بالأمس ذكرنا مسألة هداية التوفيق وهداية الدلالة. نوح عليه الصلاة والسلام، نوح الذي هو الأب الثاني وهو رسول يوحى إليه، ومع ذلك ند وشرد وغرد أحد أولاده خارج سرب أهل الإيمان، ويرى الآيات والمعجزات. اركب معنا، يقول اركب معنا، هو يكون في جانب الكافرين. لذلك الله عز وجل ماذا قال لنوح؟ قال إنه عمل غير صالح، لأن نوح عليه الصلاة والسلام سأل ربه بأن ينجيه وأهله. فلما طلب نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فجاءه الجواب إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فأنت لابد أن تجعل قافلة تربيتك تسير، ولو تخلف وند عنها بعض الأولاد، ولا تجعل قضية فشل بعض الأولاد في التربية التي تبتغيها ينسحب على بقية حياتك ونشاطك. وأنا يعني مرت علي حوادث، يعني يشكو بعض الآباء عند اللهم بارك مجموعة من الأولاد، الجميع ناجح، الجميع ما شاء الله اللهم بارك مستقيم، ند ولد من الأولاد سبحان الله العظيم، فتجد يحمل هما وربما أثر هذا على نفسيته وعلى نشاطه وعلى قوته، لكن الواقع بأن هذا التصرف يتصادم مع ما ذكرنا بالأمس واليوم في قضية الهداية. فلا تحصر نجاح تربيتك، أو لا تجعل أو لا تحطم نفسك لأجل فشل في جانب من الجوانب. القاعدة الأخرى، ينبغي تغليب لغة الحب على لغة العقاب. كثير من الناس دائما، خاصة من يتسنم دفة الأسرة أو يعني القيادة، قيادة البيت، يغلب على هذا الجنس من الناس السلطوية، وهذا قد يكون طبيعي في النفس البشرية، لكن هنا يجب على الأب وعلى الأم أن ينتبه لهذا الجانب، وأن يغرق الأولاد بلغة ومشاعر الحب لا بلغة العقاب. قضية التهديد ودائما رفع العصا باستمرار هذا لا يفيد في جوانب التربية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغرق بناته وأولاد بناته بهذه المشاعر وبهذا الحب بهذه الألفاظ، وكان عليه الصلاة والسلام يداعب أولاد بناته ويسمح لهم بأن يقضوا وطرهم الذي هو ربيع الأطفال اللعب، كان يسمح لهم بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا باتفاق جميع التربويين على أن هذا نافع في بناء الشخصية، شخصية الطفل وشخصية الولد، بناء صحيح، بناء صحيح. القاعدة الأخرى، وهذه مهمة يا أخواني، كم باقي من الوقت؟ 10 دقائق. طيب، هذه القاعدة مهمة، وهي مسألة أن الوالد في البيت سواء كان أبا أو أما قد يحتاجان إلى أطراف خارجية تساعدهم في مسألة التربية. فقد يقف الوالد أمام طريق مسدود في قضايا التربية، قد يصعب على الوالد سواء كان أبا أو أما التأثير على الأولاد في جانب من الجوانب، ولذلك هنا يحتاج إلى أطراف خارجية تعينه وتساعده على ذلك. وهذا شأن أهل الإيمان، يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولذلك من أهم ما يساعدك على قضية التربية غير المباشرة من قبلك خطبة الجمعة، فحرصك على الإتيان بأولادك إلى خطبة الجمعة مع الحرص على قضية توجيههم إلى مسألة العناية بالخطبة والانتباه لها، هذا أمر مهم. فالخطيب الآن كل جمعة هناك موضوع معين، هذا قد يساعدك في اختصار الزمن وفي اختصار الجهد حينما يستمع الولد إلى هذه الخطبة، خطبة عن بر الوالدين، خطبة عن المحافظة على الصلاة، خطبة عن خطورة الكذب، خطبة عن طلب العلم، خطبة عن كذا وكذا. هذا يساعدك بشكل كبير جدا ويختصر لك الجهد والوقت والطاقة في التوجيه. إذن مهم جدا أن تستصحب هذا الشيء. الأمر الثاني الدروس العلمية، حلق الذكر ودروس العلم، هذا أمر مهم. كان السلف الصالح رضي الله يحرصون على الإتيان بأولادهم في مجالس العلم، هذه ساعدك يعني مساعدة كبيرة جدا ويختصر لك الطاقة والجهد والزمان ويوجه الأطفال، ربما توجيه يتقبلون من هذا الشيخ أكثر مما يتقبلون منك، لأنهم تعرف يعني بعض الأولاد يرى والده مثلا في البيت وكذا، وهناك ربما يصدر منه بعض التقصير والأخطاء، قد لا يكون تكون الاستجابة بمثل المستوى من هذا العالم الشيخ الذي ينظر إليه باحترام. أمر آخر ما يتعلق بقضية زيارة الصالحين، هذه مهم، هذه مسألة مهمة جدا، وهذه لا يلتفت إليها غالب الناس، ولذلك زيارة الصالحين أن تذهب بولدك إلى الصالحين الأخيار طلاب العلم مثلا، هذا يتأثر فيه الولد تأثرا عظيما. فأحيانا هذا العالم يوصي هذا الولد بوصية تبقى عالقة في ذهنه ويمارسها ويترجمها ترجمة عملية. البخاري رحمة الله عليه، محمد بن إسماعيل، كان والده يصطحبه إلى مجالس العلماء وهو صغير، حتى ذكر يعني موقفا ما زال عالقا في ذهنه، يقول: رأيت أبي صافح عبد الله بن المبارك وأخذ بكلتا يديه، انطبعت في ذهنه. كان البخاري صغيرا وعبد الله بن المبارك كبيرا وإمام، فانطبعت هذه في ذهنه. جعفر أو علي بن جعفر يقول: مضى أبي إلى أبي عبد الله، الإمام أحمد بن حنبل، وعلي بن جعفر أحد العلماء من رواة الحديث، يقول: مضى أبي إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وذهب بي معه. كيف يصطحبون أولادهم إلى مجالس العلماء؟ فقال له: يا أبا عبد الله، هذا ابني، هذا ابني. كأن الذهاب مقصود حتى يلتقي هذا الولد بهذا الجبل العملاق من عمالقة العلم. قال: هذا ابني. قال: فدعا لي. لاحظ، علي بن جعفر يقول دعا لي، كان صغيرا، ثم قال: ألزمه السوق وجنبه أقرانه. ألزمه السوق يعني اجعله يشتغل من الآن، وجنبه أقرانه، لأن الأطفال يفسد بعضهم على بعض، لأنهم ينزعون إلى اللهو وإلى الفوضى، حتى يكون جاد. جملتين فقط: ألزمه السوق وجنبه أقرانه. خرج إمام، رسخت هذه في ذهنه. وأيضا اختيار الصحبة، هذا مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فلا بد من في التربية من الوالد التدخل في قضية اختيار الصحبة. السؤال: تصاحب من؟ فيمنعون الابن ويمنعون البنت عن مصاحبة غير الصالحين. أنت بالناس تقاس، بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. الحكم يقولون: الصاحب ساحب والطباع سراق، والطباع سراق. ولذلك الصحبة هذه لها أثر قوي في تشكيل شخصية وعقلية الولد، يكون الصاحب أكثر تأثير على هذا الولد من والديه، وهذا أمر مجرب ومعروف. ولذلك نادى العلماء من قديم الزمان في قضية اختيار الصحبة. كذلك من المهم جدا إحضار الأولاد إلى المجالس، ليس بالضرورة مجالس العلم وإنما مجالس الرجال، فإن المجالس مدارس، المجالس مدارس. ولذلك الولد إذا دخل ورأى كبار السن يتكلمون بالحكمة ويتحدثون بأمور في واقع الأمر هي يعني هي تعبر عن رسائل، رسائل لا شك بأنه سيقتبس من هديهم ومن طريقتهم في الحياة. عمرو بن العاص رضي الله عنه مر على حلقة من قريش، يعني مجلس من قريش، فقال ما بالك ما بالكم طرحتم، يقول عمرو بن العاص ما بالكم طرحتم هذه الأغيلمة، أولاد صغار أبعدوهم عن المجلس، أولاد صغار أبعدوهم عن المجلس، فقال لا تفعلوا، أوسعوا لهم في المجلس وأسمعوهم الحديث وأفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم أوشكوا أن يكونوا كبارا، كبار قوم، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم، كبار قوم. فالمجالس مدارس. لذلك تجد بعض الناس الآن إذا مثلا أتاه ضيوف طرد أولاده من المجلس، هذا غلط، لا، اجعله يجلس ويستمع ويأخذ دورة تدريبية في كيفية إدارة الكلام والحوار والقصص التي تذكر في المجلس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل عبد الله بن عباس، وهو كان غلاما يافعا صغيرا، في مجلس، مجلس الشورى الذي يجمع أشياخ المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم، عبد الله بن عباس. كان عمر رضي الله عنه كما يؤثر بأنه إذا حزبه أمر جمع الفتيان، جمع الشباب ويستشيرهم ودعاهم، يتتبع حدق عقولهم، أو حدة عقولهم. وكان أيضا محمد بن شهاب الزهري يدعو إلى إدخال الأولاد في مجالس الكبار. أيضا أطراف أخرى مهمة جدا.
خلاص
طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بحول الله ونجيب على أسئلتكم.